جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه أي وبكل مؤمنة كما جاء في حديث آخر من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أي مات وعليه دين عجز عن وفائه أو ضياعا أي أطفالا وعيالا فقراء فإلي وعلي. قال الحافظ المنذري رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما انتهى أي فهو يقوم بذلك كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتكفل بذلك كله لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما وصفه الله تعالى بذلك أرأف بهم وأرحم بهم وأبر بهم من أنفسهم. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الآية. وكان يعلن ذلك في مواقف متعددة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الآية. فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته من كانوا وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه كذا في التيسير. ولذلك يجب عليهم أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليهم من أنفسهم. وقد ذكرت الأدلة على وجوب ذلك في مواضع من كتبي فارجع إلى أبحاث المحبة. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم النذير المبين لكل شيء وقد بين ما يقرب من الجنة وما يقرب من عذاب النار. روى الحاكم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس من عمل يقرب من الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه. فلا يستبطئن أحدكم رزقه فإن جبريل ألقى في روعي هو نوع من الوحي وهو الإلقاء في روعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بضم الراء. قال في النهاية نفث في روعي أي في نفسي وفي خلدي انتهى. والخلد القلب. وقال في الدر المنثور يقال وقع ذلك في خلدي أي روعي وقلبي كذا في الصحاح انتهى. فالمراد بالروع في الحديث القلب. فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لا يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب. فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله تعالى أي بأن يتعاطى أسبابا محرمة لجلب الرزق. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله تعالى لا ينال فضله بمعصيته. وفي رواية البزار ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية فإن الله لا ينال ما عنده أي من الرزق الحلال إلا بطاعته. وفي الحديث إنه لا يربو أن ينمو لحم النبت من سحت أي حرام إلا كانت النار أولى به. فلا يجوز سلوك الطرق طرق المحرمة لكسب الرزق، فإن الجسم الذي يتغذى بالحرام النار أولى به. روى ابن ماجه واللفظ له والحاكم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا أي تركوا ما حرم. فعلى المسلم أن يسعى في أسباب الرزق من طريق حلال، ويتباعد عن مسالك جمع المال الحرام وأكل أموال الناس بغير حق، فإن الله تعالى هو المحاسب لعباده والمجازي لهم. روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحشر العباد يوم القيامة، أو قال: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديان أي المحاسب، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه أي أقتص منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإننا نأتي عراة غرلا بهما أي ليس معنا شيء. قال: بالحسنات والسيئات. ومعنى غرلا أي غير مختونين، فتحشر جميع أجزاء الجسم. الوجه الرابع قوله تعالى: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع ما فيه صلاح أمور الدنيا والآخرة، وجميع ما فيه السعادة والفلاح لجميع العالم، وأنذر وحذر مما يعود عليهم بالشر والفساد إلى يوم القيامة على مختلف الأجيال ومر العصور. ولذلك بين وأخبر عما هو كائن إلى يوم القيامة. روى مسلم عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما الفجر، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمنا أحفظنا. فانظر أيها العاقل ما أعظم هذا الفتح الذي فتحه الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أكثر هذه العلوم التي علمه الله إياها، وما أعظم هذا المدد الإلهي الذي أمده الله تعالى به. فقام يوما كاملا يخطب ما يقف عن خطابه إلا لصلاة الظهر ثم العصر. وانظر في هذا الإكرام الذي أكرم الله تعالى به أصحابه تكريما له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقاموا طيلة اليوم في مواضعهم في المسجد وهم يصغون إليه ويأخذون عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يصبهم جوع ولا عطش ولا ما وراء ذلك. وهذا من جملة أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينات رسالته، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه أخبر عما هو كائن إلى يوم الدين. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الموطأ. وفي هذا دليل على ملازمة السنة للكتاب، ولا يجوز فصل السنة عن الكتاب لأنها بيان له. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الآية. وقال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمع هذا القرآن في صدرك ونقرئك إياه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نبينه لك، ثم أنت يا رسول الله تبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين الله تعالى القرآن العظيم لرسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمره أن يبين ذلك للناس، وهذا البيان ملازم للقرآن. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وهي السنة النبوية، فهما متلازمان. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم أمرين، دليل على حفظ الكتاب والسنة أيضا، وبقائهما إلى يوم الدين، لأنهما الحجة على العالمين. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فرسالته باقية إلى يوم الدين. ويرحم الله تعالى القائل في مدحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما: إن قلبا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، ومريضا أنت عائده، قد أتاه الله بالفرج، وجهك المأمول حجتنا، يوم يأتي الناس بالحجج، شرعك الوضاء منهجنا، خير منهاج لمنتهج، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلينا معهم أجمعين، آمين. قوله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. يخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن حال الكفار بعدما يحشرهم الله تعالى، ويساقون إلى عذاب جهنم، ويرون العذاب الذي كانوا في الدنيا يستعجلون به استهزاء وسخرية. فهنالك تسود وجوههم، وتغشاهم الكآبة والذلة والفزع الشديد. وهذا معنى قوله تعالى: فلما رأوه، أي عذاب الآخرة، زلفة، أي قريبا منهم، سيئت وجوه الذين كفروا، أي اسودت وعلتها الكآبة وغشيتها الظلمة. وإنما جيء بصيغة الفعل الماضي في قوله تعالى: فلما رأوه، وقوله: سيئت وجوه الذين كفروا، جيء بصيغة الماضي مع أنه سيأتي عليهم، وذلك لتحقق وقوعه لا محالة وتأكده، كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ولتصوير الحالة التي سيصيرون إليها، فكأنهم عاينوا ذلك وشاهدوه، فهل من مدكر بعد ذلك، أو معتبر، أو متبصر، أو مفكر قبل أن يقع ذلك. وقيل: أي توبيخا لهم وتقريعا، هذا الذي تشاهدونه وترونه هو العذاب الذي كنتم به تدعون، أي كنتم في الدنيا تطلبونه وتستعجلون به استهزاء وسخرية، والمعنى أنكم به تدعون أنه لا بعث ولا حشر ولا عذاب ولا جنة ولا نار. فالمعنى الأول مبني على تدعون من الدعاء على وزن تفتعلون، والباء صلة الفعل، وعلى المعنى الثاني هو من الدعوة، أي تدعون أنه لا بعث ولا حشر ولا عذاب. انظر روح المعاني وغيره. وقوله تعالى: سيئت وجوه الذين كفروا، الآية، في هذا وصف وجوه الكفار يوم القيامة كما قال تعالى فيهم: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى في الكفار أيضا: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أي يعلوها سواد. وما أقبح الغبار والسواد إذا اجتمعا، نعوذ بالله العظيم من ذلك كله، أولئك هم الكفرة الفجرة. قوله تعالى: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. كان الكفار يودون ويتمنون هلاك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، إما بموتهم. قال تعالى: إن امرؤ هلك أي مات. وقال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي مات. وإما بالتغلب عليهم وتمكنهم منهم ليقضوا عليهم، فأنزل الله تعالى ردا عليهم وجوابا على هذا المحال الذي يتمنونه، فقال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم أي أخبروني إن أهلكني الله ومن معي، أي على فرض وقوع مع محال الذي تتمنونه وهو تغلبكم علينا وتمكنكم منا فيميتنا الله تعالى، فالمراد بالهلاك هنا الموت. أو رحمنا بالنصر عليكم والتمكن منكم، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، والمعنى أنه لا مجير لكم من عذاب النار لأنكم كفار، وقد حقت كلمة العذاب على الكافرين، فما ينفعكم ولا يجيركم من عذاب الله تعالى إلا الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى أوجب وحتم العذاب على الكافرين. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعنى: فآمنوا هو خير لكم، ودعوا الأماني الكاذبة، فإن الله تعالى هو حافظ لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاصمه ومؤيده وناصر له وللمؤمنين لا محالة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فيوم القيامة هو يوم يقوم الأشهاد، جمع شهيد بمعنى شاهد، وقيل جمع شاهد، وهذا يدل على أن الشهداء الذين يشهدون على العباد يوم القيامة هم أصناف متعددة، فهناك شهادة الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وشهادة الملائكة عليهم السلام، وشهادة الجوارح، وشهادة العباد بعضهم على بعض، وشهادة الأرض وما عليها من مدر وحجر وشجر، وكل من هؤلاء يؤدي شهادته في الوقت المناسب يوم القيامة، كما فصلت ذلك في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها، فهناك تجد التفصيل مع الأدلة من الكتاب والسنة. وإذا علمت أيها العاقل أن عليك شهداء سوف يؤدون شهادتهم عليك، فأصلح أعمالك وسدد أقوالك وحسن أخلاقك وأدي حقوق الله تعالى التي أوجبها عليك وحقوق خلقه سبحانه من قبل أن يأتي عليك ذلك اليوم، يوم يقوم الأشهاد، الذي تحق فيه الحقائق وتظهر فيه الدقائق، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، أي يوم القيامة تبلى السرائر فيه، أي تظهر وتبدو ويصير السر علانية والمكنون مشهورا ومشهودا. روى الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قال الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا وكذا كذا وكذا فهذه أخبارها كذا في تيسير الوصول. وجاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بتقوى الله تعالى ما استطعت واذكر الله تعالى عند كل شجر وحجر أي حتى يشهد لك وما عملت من سوء فأحدث له توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية رواه الطبراني بإسناد حسن كما في الترغيب. وقال الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب أي يخفى عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. الكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه. الوجه الأول قل هو الرحمن آمنا به أي هو الله ربنا الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فعم برحمته خلقه من الملأ الأعلى والأدنى والإنس والجن والحيوان والطير. قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وعمة المؤمنين والكفار فهو سبحانه الرحمن يمد الكل بالإيجاد والإمداد والهواء والماء والغذاء ويعطيهم جميع ما يتطلبه وجودهم وحياتهم وبقاؤهم فآثار اسم الرحمن ظاهرة في جميع الأكوان وهي مشهودة بالعيان. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقد فصلت الكلام على اسم الرحمن في كتاب حول تفسير سورة الفاتحة ارجع فارجع إليه. فحق محتم على جميع عباده أن يؤمنوا به ويعبدوه وحده فإنه لا شريك له. قال تعالى قل هو الرحمن آمنا به. وقد رد الله تعالى على الكفار والمنكرين لوجود الله ووحدانيته ووبخهم فقال كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن أي الذي أشهدهم رحمته في ذاتهم وذراتهم وذرياتهم وفي ليلهم ونهارهم ونومهم وجميع أحوالهم كما قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أي فكيف تكفرون به وتجحدون نعمه. ولذلك رد الله تعالى عليهم فقال وهم يكفرون بالرحمن أي وهذا أمر عجيب فأين عقولهم يصرفونها يكفرون بالرحمن وهم على مشهد لرحمته المحيطة بهم. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أي وهذا هو الحق المبين الذي يشهد به العيان والبرهان وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالله تعالى هو الرحمن عمت رحمته جميع العوالم وسائر الأكوان. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قضى الله الخلق. وعند مسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، رواه الشيخان والترمذي. وعند البخاري رحمه الله في رواية أخرى إن رحمتي غلبت غضبي، وعند الشيخين في رواية أخرى سبقت غضبي، كذا في تيسير الوصول. ومن أعظم الأسباب التي تستنزل رحمة رب الأرباب رحمة العباد بعضهم لبعض. جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراحمون يرحمهم الله تعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله تعالى، ومن قطعها قطعه الله تعالى. رواه أبو داود والترمذي، واللفظ له كما في التيسير. وروى الشيخان عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله تعالى، ومن قطعني قطعه الله تعالى، كذا في الترغيب. فصلة الرحم واجبة، وفي وصلها خير كبير، وفي قطعها شر كبير، كما يدل على ذلك الأحاديث التالية. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، أي القرابة الرحمية، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال سبحانه: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت الرحم: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، كذا في الترهيب للمنذري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الرحم حجنة متمسكة بالعرش تكلم، أي تتكلم بلسان زلق: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن بتكها بتكته. قال الحافظ المنذري: رواه البزار بإسناد حسن. قال: والحجنة بفتح المهملة والجيم وتخفيف النون هي صنارة المغزل، وهي الحديدة العقفاء التي يعلق بها الخيط ثم يفتل الغزل. وقوله: من بتكها بتكته، أي من قطعها قطعته، انتهى. وأفضل أنواع صلة الرحم أن تصل من قطعك. روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذت بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. قال في الترغيب: رواه أحمد والحاكم. وزاد، أي في روايته للحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه. وروى ابن ماجه عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي أي الظلم وقطيعة الرحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. قال الحافظ المنذري: رواه أحمد ورواته ثقات. فانظر يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة في هذا الثواب العظيم المرتب على صلة الرحم، وإن الله تعالى هو سبحانه يصل من وصل رحمه، وانظر في هذا العقاب الجسيم المرتب على قطيعة الرحم، وإن الله تعالى هو يقطع من قطع رحمه، فبادر إلى صلة أرحامك ولو قطعوك. وقد ذكرت في أول كتاب هذا جانبا من فضائل صلة الرحم وثوابها، وقد ذكر بعض ما تقدم للتذكير والتأكيد. روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ. قال العلامة المناوي: هو بضم فسكون ثم همزة، أي يؤخر، ومنه النسيئة في أثره محركة، أي في بقية عمره، سمي أثرا لأنه يتبع العمر، انتهى. وضبطه الحافظ المنذري بضم الياء وتشديد السين المهملة مهموزة، أي يؤخر له في أجله، انتهى. وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال الحافظ المنذري: رواه البخاري والترمذي ولفظه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة أي مكثرة في المال منسأة في الأثر. وقال الترمذي: حديث غريب، ومعنى منسأة في الأثر يعني به الزيادة في العمر، انتهى كلام الترمذي. قال المنذري ورواه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة كلفظ الترمذي بإسناد لا بأس به، انتهى. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. قال في الترغيب: رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده والبزار بإسناد جيد والحاكم، انتهى. وروى أبو يعلى بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعه يقول: إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله تعالى بهما العمر، ويدفع بهما ميتة السوء، ويدفع بهما المكروه والمحذور، كذا في الترغيب. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصال من الخير: أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي، أي في المال، وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت وإن قطعه أرحامه، وأوصاني أن لا أخاف في الله تعالى لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. قال في الترغيب: رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وروى الترمذي وصححه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة انجفل الناس إليه أي أسرعوا إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته أي تحققته وتبينته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، أي بل هو وجه إمام المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله بن سلام: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. قال العلامة المناوي: وصلة الرحم تختلف باختلاف حال الواصل، فتارة تكون بالإحسان إلى الرحم ومساعدته بالمال أو بالجاه، وتارة تكون بالسلام والزيارة ونحو ذلك، انتهى. وإذا كان الإنسان غنيا ورحمه فقير فيجب عليه أن يواصله بالمال ولا يكفي السلام أو الزيارة. وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ويرحم الله تعالى القائل: فيا أيها الحيران في ظلمة الدجى، ومن خاف أن يلقاه بغي من العدى، تعال إليه تلقى من نور وجهه دليلا ومن كفيه بحرا من الندى، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ويرحم الله تعالى القائل: إلى بابك العالي مددت يد الرجى، ومن جاء ذاك الباب لا يختشي الردى، سألتك يا الله مستشفعا بمن ضيا، وجهه الوضاء يبرق في الدجى، فهب لي رضوانا وحسن عواقبي، فأنت كريم لا ترد من التجى. وصل إلهي كل آن ولمحة على خير رسل الله هديا ومنهجا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلينا معهم أجمعين. الوجه الثاني قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قوله تعالى: وعليه توكلنا، أي فهو حسبنا وكافينا وناصرنا، فإنه سبحانه الرحمن الذي هو أرحم بعباده من أنفسهم، فحق عليهم أن يتوكلوا عليه ويكلوا أمورهم إليه، وقد أعلن سبحانه كفايته وكفالته لمن توكل عليه، فقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والتوكل على الله تعالى هو أن تكل الأمور إلى الله تعالى معتمدا عليه، ومع ذلك تتعاطى الأسباب الشرعية التي أباحها الله تعالى مستعينا به، ولا منافاة بين التوكل على الله تعالى وتعاطي الأسباب المباحة شرعا، فإن الله تعالى أمر المؤمنين بالتوكل عليه فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومع ذلك أمرهم بتعاطي الأسباب المستطاعة فقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال الله تعالى: فامشوا في مناكبها، أي اسعوا في أسباب الرزق، وكلوا من رزقه، أي فإن الله تعالى هو الرزاق الذي يرزقكم ولستم أنتم برازق أنفسكم. وقد جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي جياعا وتروح بطانا، رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه الإمام أحمد وغيره، أي ترجع وقد شبعت وامتلأت بطونها، فأثبت التوكل لها وأثبت لها السعي والعمل وهو الغدو لرزقها. وروى ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن أمية الضمري قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرسل ناقتي وأتوكل، أي أتركها مطلقة بلا قيد وأتوكل على الله تعالى، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعقلها وتوكل، أي شد ركبة ناقتك مع ذراعها بحبل وتوكل. ذكر ذلك العلامة المناوي في شرحه وقال إسناده صحيح. وقال الزين العراقي: رواه ابن خزيمة والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري بإسناد جيد باللفظ: قيدها وتوكل. انتهى. فالتوكل على الله تعالى لا ينافي تعاطي الأسباب، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الآية. هذا وإن إمام المتوكلين على الله تعالى وأقواهم وأكملهم توكلا على الله تعالى هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال الله تعالى له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقد سماه الله تعالى المتوكل لقوة توكله وأكملية توكله على الله تعالى في جميع أموره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلينا أجمعين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التوراة. فقال: أجل، إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. المراد هنا بالأميين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا عند المحققين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب. الصخب والسخب الصياح واضطراب الأصوات للخصام. ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم الملة العوجاء، أي المشركة والكافرة، بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أي قلوبا مغلفة ومظلمة، فيفتحها بنور الإيمان الذي جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. فسماه الله تعالى المتوكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوة توكله على الله تعالى في جميع أموره وفي جميع مواقفه مع أعدائه الذين يؤذونه ويعارضونه، كما قال سبحانه له: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وكما قال الله تعالى له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكما قال سبحانه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال الله تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فقد وصفه الله تعالى في التوراة ببعض صفته في القرآن الكريم كما تقدم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وفي هذه الآية الكريمة وأمثالها يخاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف النبوة تكريما له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومشيرا إلى رفعة قدره بأنه خاتم النبيين وصاحب النبوة الجامعة، كما أنه أول من نبأه الله تعالى، فهو فاتح النبوة وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن ميسرة الفجر. انتهى. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن ميسرة الفجر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وأخرجه الإمام أحمد من وجه آخر بلفظ: متى جعلت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. ورواه البخاري في تاريخه الكبير، ورواه أبو نعيم في الحلية، ورواه البغوي وابن السكن والحاكم، وصححه وأقره الذهبي، وقال في الإصابة سنده قوي. انتهى، كما في شرح المواهب وغيره. وروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إني عند الله تعالى لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وروى أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، متى جعلت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. كذا في المواهب وشرحها. فهذه الأحاديث دليل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبأه الله تعالى قبل جميع الأنبياء في عالم الأرواح، كما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ختم الله به النبيين، فلا نبي ولا رسول بعده في عالم الأشباح. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك، أي أرسلناك رسالة عامة إلى جميع العالمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الآية، أي وأنذر كل من بلغه هذا القرآن إلى يوم الدين. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خصه الله تعالى من عموم رسالته وخصوص رسالات من قبله. روى الشيخان وأصحاب السنن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطي